منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وباقي الدول المجاورة. الملايين من الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وباقي الدول المجاورة، داعيا إلى وضع البنى التحتية اللازمة لهذا الغرض. رئيسي الذي يزور محافظة إيلام الحدودية مع العراق قال إن حصة صادرات إيران إلى دول المنطقة يجب أن ترفع من 20 مليار دولار إلى نحو 50 مليارا، وهذا يمكن تحقيقه من خلال إجراءات سريعة. أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمها للحكومة العراقية لإجراء الانتخابات في 10 من تشرين الأول المقبل. وقال السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إن ما يقرره الشعب العراقي سيكون موضع مساندة ودعم من قبل إيران، مشيرا إلى أن بلاده ستعاون وتساند المسؤولين العراقيين لإجراء الانتخابات بعدما توفرت الظروف لإجرائها. حضر وزير الأمن الإيراني السيد إسماعيل خطيب القواعد والمراكز الأمريكية والإسرائيلية في شمال العراق من محاولة أي عبث بأمن البلاد، مؤكدا أنهم سيواجهون ردا هجوميا ومؤثرا. وخلال زيارة تفقدية لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، قال خطيب فلتعلم العناصر المعادية للثورة وداعموها في المنطقة أنه في حال الإخلال بأمن إيران سيواجهون برد حاسم ومدمر من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريبا، وهي تجري الدراسات في هذا المجال. أمير عبداللهيان الذي يزور نيويورك حاليا ندد في حوار مع قناة NBC الأمريكية بسياسة واشنطن العدائية، وقال إن الحكومة الأمريكية أرسلت إشارات سلبية إلى طهران بسبب عجزها عن رفع الحظر الاقتصادي وفرض أشكال جديدة من الحظر الجائري على إيران. طالبت الخارجية الصينية الإدارة الأمريكية بتصحيح سياستها الخاطئة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على طهران، وأن ترفع بالكامل جميع الحظر غير القانوني عن إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي تشيان إن بكين تؤمن دائما بأن الإحياء والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي يصب في مصلحة جميع الأطراف. وأضاف المسؤول الصيني أن على الولايات المتحدة أن تمضي قدما في عملية استئناف المفاوضات بسرعة والتوصل إلى نتيجة ملموسة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع جميع الأطراف المعنية لمواصلة جهودها لإحياء الاتفاق النووي. تواصل حشود الزوار زحفهم سيرا على الأقدام من مختلف مناطق العراق نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام، ويشهد الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء تدفق ملايين الزوار من العراقيين والوافدين من مختلف دول العالم في أكبر تظاهرة بشرية. وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة الزيارة، كما يستمر أكثر من 11,000 موكب وهيئة في تقديم كافة الخدمات للزوار منتشرة على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة المقدسة. افتتح في محافظة كربلاء المقدسة موكب نداء الأقصى الذي نظمه وفد من علماء فلسطين، الذي يشارك في مسيرة 40 على الطريق بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، ويرفع الموكب شعارات تحرير فلسطين والقدس والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية. المزيد في التقرير التالي.
من القدس الشريف وحتى كربلاء المقدسة هم الفلسطينيون يشاركون، لم تمنعهم العقبات بل كانوا على ذلك النداء الذي يجمع كل البشرية تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام، الذي ألهم العالم والإنسانية رفض الظلم والخضوع. فها هي ثورته تتجدد كل عام لتصنع الأحرار والبطولة والتضحية في مواجهة قوى الاحتلال الصهيوني والاستكبار العالمي. موكب نداء الأقصى على طريق الزائرين المتوجهين نحو كربلاء المقدسة، والذي يعد الموكب الفلسطيني الأول في العراق ليقدم كافة الخدمات للزائرين ويحمل الشكوى لسبط رسول الله مما تعانيه فلسطين من ظلم الكيان الصهيوني المحتل وانتهاك القيم الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة.
نحن تأخرنا لزيارة 40، تأخرنا لنشارك في مصرع واستشهاد الإمام الحسين، لأننا نعلم بأن العراقيون محزونون ومصابون بالمصاب الكبير هو الاحتلال، كما احتلت بلادنا، بلاد بيت المقدس ولبنان وجزءا من سوريا ومزارع شبعة في تلال كفرشوبة.
الثورة الحسينية التي يستمد منها الأحرار الثورة على الظلم والطغيان، واليوم تأخذ بالأنظار نحو الأقصى الشريف في فلسطين، ويرسل الأحرار من أرض العراق رسالة بأن التحرير ليس بالبعيد لإزالة هذا الكيان الغاصب.
طريق تحرير القدس الشريف يمر عبر كربلاء المقدسة، هذا الشعار الذي رفعه هذا الموكب يؤكد على ضرورة توحيد صفوف المسلمين من أجل زوال الكيان الصهيوني من خارطة العالم.
أعلن حزب الله اللبناني وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء أمس الخميس إلى مرفأ بانياس، وهذه هي الباخرة الإيرانية الثانية التي ترسلها إيران. تعد هذه الخطوة الجريئة من جانب إيران على الرغم من الحصار الأمريكي عليها تحديا واضحا لأمريكا وكسرا لسياسة هيمنتها، وانتصارا لإرادة اللبنانيين الذين اتخذوا قرارا يتمثل بالخلاص من الحصار والتصدي للحرب الاقتصادية. حول كسر الحصار الأمريكي على لبنان ووصول ناقلة المازوت الإيرانية إلى مرفأ بانياس السوري، نستمع إلى التقرير التالي.
كسر الحصار الأمريكي على لبنان يواصل تقدمه مع وصول ناقلة المازوت الإيرانية إلى مرفأ بانياس السوري للتخفيف من حدة أزمة المحروقات التي يعاني منها الشعب اللبناني.
نحن كأصحاب أفران وكأصحاب مستشفيات ومؤسسات وصناعيين عانينا كتير وتبهدلنا كتير لحتين نأمن مادة المازوت للأفران ونأمن ربطة الخبز للناس. من بعد هيدا الإذلال كله اللي شفناه إجا قرار سماحة السيد، هيدا القرار اللي أنقذ لبنان وأنقذ الشعب اللبناني وأنقذ المؤسسات كلها الصناعية الأفران والمستشفيات وأنقذ المنطقة كلها وكسر الحصار اللي موجود على سوريا وعلى لبنان.
وصول ناقلة المازوت الثانية تأتي بالتزامن مع استمرار قوافل صهاريج المازوت الإيرانية بعبور الحدود السورية باتجاه لبنان. وفي البقاع أعلن الحزب إتمام المرحلة الأولى من توزيع المازوت كاشفا عن توزيع هبات إلى أكثر من 150 مؤسسة من بينها ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام والمستشفيات الحكومية. كما أعلن انطلاق المرحلة الثانية لعملية توزيع المازوت على المستشفيات الخاصة ومعامل الأدوية والأفران والمطاحن ومولدات الكهرباء. وفي السياق نفسه قامت شركة الأمانة للمحروقات التابعة للحزب بتعبئة خزانات بئري مياه الشفا ومركز الرعاية الصحية التابعة لبلدة القاع في البقاع الشمالية بعد إبلاغ كاهن رعية القاع الأب إليان نصر الله بالهبة. وبفرحة عارمة استقبل أهالي البقاع الغربية صهاريج المازوت
بإذن الله وبأعبيه الشهداء عبرت صهاريج الحدود وصلت على البقاع الغربي وأهل عينتين وأهل مشغرة وأهل ميدون والبقاع الغربي كله.
أما في منطقة الجنوب لا تزال شركة الأمانة تقوم بالتوزيع المجاني لمادة المازوت إلى المؤسسات في حصبية ورشية.
استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة بالقرب من جبل الصبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد علي خبيصة بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما يرتفع بذلك عدد شهداء معركة الدفاع عن جبل الصبيح إلى 8 شهداء. أقام أهالي مدينة القدس بمختلف أطيافهم بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية بصلاة واعتصام بخيمة الصمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تنديدا بتجدد قرارات الاحتلال القاضية بهدم عشرات المنازل وترحيل أهاليها من أراضيهم. المزيد في التقرير التالي.
بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة أقام أهالي القدس بمختلف أطيافهم صلاة واعتصام بخيمة الصمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تنديدا بتجديد قرارات الاحتلال القاضية بهدم عشرات المنازل بالبلدة وترحيلهم من أراضيهم.
نرفض كل قرارات الهدم الجائرة اللي بحق أهالينا إن كان بحي البستان أو بكافة بأحياء سلوان، ونرفض قرارات كمنت اللي هم جددولنا إياها واللي هم عمالهم بحاولوا أن يهدولنا بيوتنا عن طريق هذا القانون الجائر.
المشاركون أكدوا خلال الوقفة والاعتصام عن رفضهم لهذه القرارات والتي وصفوها بالجائرة والتي تصب لصالح المستوطنين لاستكمال الطوق الاستيطاني والأمني حول المسجد الأقصى المبارك، مطالبين العالم أجمع للوقوف معهم وحمايتهم من التهجير والترحيل.
الناس هنا مرابطون فوق أرضهم وفي مساكنهم، وإذا أرادوا أن يهدموا فليهدموا بالقوة، وأن أرادوا أن يصادروا فليصادروا بالقوة، لكننا سنبقى موجودين في هذه الديار المقدسة في سلوان الصمود، سنبقى متجدرين في أرضنا صامدين حتى لو فرشنا العراء ونمنا في المطر وفي الشمس.
الاحتلال الإسرائيلي عزز من تواجده خلال الصلاة والاعتصام وقام بمنع أعداد كبيرة من المقدسين من الوصول لخيمة الاعتصام.
تعد هذه الخيمة رمز للتحدي والصمود، فالاحتلال يحاول هدم هذه الخيمة من أجل الخلاص من كل الحملات التضامنية مع أهالي بلدة سلوان.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطوات إضافية تم اتخاذها مؤخرا لتعزيز علاقة السعودية مع الكيان الصهيوني والدفع تدريجيا نحو التطبيع العلني. وأوردت صحيفة جي بوست الإسرائيلية سلسلة خطوات تدريجية في العلاقة الإسرائيلية السعودية تتشابه مع الخطوات التدريجية لإشهار التطبيع بين كيان الاحتلال وكل من الإمارات والبحرين. قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن الغزاة المحتلين أبوا أن يخرجوا من اليمن بماء الوجه، مؤكدا أن تكبرهم وغطرستهم ستدفعهم للخروج أذلاء صاغرين من أرض اليمن. جاء ذلك خلال تفقد الوزير العاطفي أحوال المرابطين من الجيش واللجان الشعبية في مديريتي الصومعة ومسورة في محافظة البيضاء بعد تحريرهما. وخلال الزيارة اطلع الوزير العاطفي على أوكار القاعدة وداعش في المناطق المحررة وأماكن تجهيز وتخزين عبواتهم وأحصمتهم الناسفة. حذر الاتحاد التونسي للشغل في بيان من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس التونسي قيس سعيد، رافضا استمرار التدابير الاستثنائية للأمر الرئاسي وتحويلها حالة مؤبدة. بدوره قال الناطق باسم حزب العمال التونسي حمل همامي إن فرنسا والولايات المتحدة كانتا على علم بقرارات الرئيس سعيد التي أصدرها في شهر تموز الماضي وتم تمديد العمل بها. وافق مجلس النواب الأمريكي بالغالبية على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية أو ما تسمى بالقبة الحديدية، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
دعم أمريكي جديد لكيان الاحتلال الإسرائيلي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بالغالبية مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية أو ما تسمى بالقبة الحديدية، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع. تمت الموافقة على النص بغالبية 420 صوتا مقابل 9، 8 ديمقراطيين وجمهوري واحد، بينما امتنع نائبان ديمقراطيان عن التصويت. ويتعين على مجلس الشيوخ إقرار النص بدوره كي يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانونا نافذا.
إن اعتماد هذا النص يعكس الاتحاد الكبير للكونغرس بين الحزبين والمجلسين حول أمن إسرائيل. مساعدة إسرائيل أمر حيوي، لأن أمن إسرائيل ضروري لأمن أمريكا. القبة الحديدية نظام دفاعي بحت.
تصريحات بيلوسي هذه يفهم منها أنها رد على انتقادات الديمقراطيين المعارضين لتمويل القبة الحديد. وعبرت رشيدة طليب وإلهان عمر أول عضو مسلمة في الكونغرس عن عدم موافقتهما على التمويل، مشيرتين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس ضد الفلسطينيين وإلى التوسع الاستيطاني غير القانوني.
علينا أن نتحدث أيضا عن حاجة الفلسطينيين للحماية من الهجمات الإسرائيلية. أعتقد اعتقادا راسخا أن بلادنا يجب أن تعارض بيع أسلحة لأي شخص في أي مكان دون الامتثال لقانون حقوق الإنسان.
أما من الكيان الإسرائيلي فجاءت ردود الفعل مرحبة بالتشريع، وشكر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت مجلس النواب الأمريكي على دعمه الهائل لإسرائيل والتزامه حيال أمنها، واعتبر أن هذا رد على من يحاول الاعتراض على هذا الدعم. وفيما تعلو أصوات من الداخل الأمريكي تتساءل عن جدوى إنفاق هذه المبالغ والميزانيات الطائلة، خصوصا مع ما يدور من شكوك حول كفاءة القبة الحديدية.
قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن حكومة تصريف الأعمال الأفغانية لا تنوي لمطالبة بتسليم الرئيس السابق أشرف غني، وإنما تطالب بإعادة أموال البلاد المنهوبة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وباقي الدول المجاورة. الملايين من الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن نصر الله، والتي تحمل عنوان كيف نسلك طريق الحسين عليه السلام لبلوغ الحياة الأبدية الخالدة. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تستمعون إليه عند 1:29 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:02. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:36، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي الحسين عليه السلام عند 2:45، ومن ثم تستمعون إلى رسالة الدم ودم الرسالة عند 2:55. من حكم نهج البلاغة تستمعون إليها عند 3:09. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. أحبة الذكر المبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للنفوس وسكينة للقلوب ومسك للأرواح. تستمعون محبي كتاب الله العزيز فيما يلي إلى تلاوة زاكية منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ محمد الليثي. التلاوة هي من بداية سورة البلد حتى نهاية الآية 18 منها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة.
صدق الله العلي العظيم.
بريق الكلام.
سباق الخير،
سباق الخير،
لسابق،
لسابق
إلى الجنة،
إلى الجنة.
جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: كيف نسلك طريق الحسين عليه السلام لبلوغ الحياة الأبدية الخالدة؟ محاضرنا السيد حسن نصر الله. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الليالي نتطلع إلى يوم العاشر من المحرم، حيث وقف الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء، وقد حاصره الآلاف من جند عبيد الله بن زياد، ومعه القلة من أهل بيته وأصحابه، ومنعوا عنه الماء وأحاطوا به من كل جانب، ورفضوا الاستماع إلى منطق الحق الذي كان يعلنه، وكان لديهم ذاك الإصرار العجيب على قتله وقتل أهل بيته وأنصاره وسبي نسائه دون أي تردد. هذا المشهد الذي يضج بالمعاني والدلالات والإشارات يبعث الكثير من الأسئلة، أو على الكثير من الأسئلة: لماذا يصر هؤلاء على اقتراف هذا الإثم وارتكاب هذه الجريمة؟ هذا السؤال هو سؤال مهم وتاريخي ومصيري، لأنه لا يقف عند حدود كربلاء، لا عند حدود زمن، ولا عند حدود مكان، ولا عند حدود حدث، وإنما يمتد مع الإنسان إلى قيام الساعة، في كل زمان وفي كل مكان وفي مواجهة كل الأحداث. كيف يمكن أن تكون أنت أو أن تكوني أنت في هذا الفريق أو ذاك الفريق، في هذا الموقع أو في ذاك الموقع؟ هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه لأخذ العبرة والاستفادة والتزود لدنيانا وآخرتنا إن شاء الله. لو عدنا إلى اليوم العاشر من محرم، سنجد أن الحسين عليه السلام أراد أن يقيم الحجة على هؤلاء وأن يخاطبهم، سواء استمعوا له أم لم يستمعوا له، سواء عقلوا أم لم يعقلوا ما يقول، ولكنه ابن بنت رسول الله الذي بعث رحمة للعالمين، وحفيده وصبته أبو عبد الله الحسين عليه السلام هو أيضا باب هذه الرحمة الواسعة. لا يمكن للحسين أن يتركهم ليقتلوه دون أن يفتح أمامهم أبواب التوبة وأبواب الرحمة وأبواب التذكير وأبواب الوعظ. ولذلك لطالما خطب الحسين يوم العاشر وخاطبهم وحدثهم وحاول أن يقنعهم. ومما قال، يعني أنا بدي أنقل هذا المقطع من كلام الحسين عليه السلام، لنشوف أن أولئك القوم لم يكن لديهم حجة
ولا منطق ولا دليل في محاصرة الحسين وأهله وأصحابه، وبالتالي الوصول إلى مرحلة قتله وسبي نسائه، مما قاله الحسين عليه السلام يوم العاشر أما بعد، وهو يخاطب جيش عبيد الله بن زياد. أما بعد فانسبوني، شوفوا أنا مين، يعني من هو هذا الذي تقاتلونه اليوم، فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. بعد ما تشوفوا أنا ابن مين أنا مين، عودوا إلى أنفسكم عاتبوها وناقشوها وحاسبوها، فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ طيب من أنا؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار ذو الجناحين عمي؟ فهو اللي أنتم بتفتخروا فيهم، حمزة سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعفر ابن أبي طالب أليس هو عم الحسين عليه السلام؟ أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم، معروف هذا القول ليس بحاجة إلى شاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي ولأخي يعني الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ ثم يقول لهم: طيب غير النسب، غير أنا ابن مين، أنا على المستوى الشخصي ماذا فعلت لكم حتى تستبيحوا دمي؟ أخبروني، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ هل قتلت أحدا منكم حتى أستحق بذلك القتل في مقابل الدم الذي سفكته؟ أو مال استهلكته؟ هل نهبت مالا من أموالكم الخاصة أو مالا من مالكم العام حتى أستحق العقاب؟ أو بقصاص من جراحة؟ هل جرحت أحدكم فأستحق القصاص؟ كل كتب التاريخ تقول عندما كان الحسين عليه السلام يخطبهم ويذكرهم ويعظهم ما كان يلقى جوابا، ما في جواب، ما في منطق، لأنه شو بدهم يقولوا الحسين عليه السلام في مقابل حجج الحسين ومنطق الحسين؟ ماذا يستطيعون أن يقولوا له؟ لا، أنت لست ابن بنت نبينا، مش صحيح، كلهم بيعرفوا، كل الذين كانوا في كربلاء يعرفون أنه ابن بنت نبينا، كل ما قاله الحسين يشهدون أنه صحيح وحق، وهم وليس لهم في نظرهم ما يستحق أن يرتكب في حق هذه الجريمة بحق الحسين وأهله وأصحابه، ولذلك لم يكن لديهم جواب. في آخر المطاف كانوا يقولون الحسين عليه السلام: يا حسين لا نفقه ما تقول. ما عم نفهم، هنعم يفهموا بس ما عندهم جواب. لا نفقه ما تقول، انزل على حكم يزيد وابن زياد. هل قد نفهم؟ بايع وإلا ستقتل. طيب ليش تقتلونه؟ ما في جواب. ما هو الذي دفع بهؤلاء إلى هذا الموقع؟ على كل، بعد قليل نعود إلى هذا السؤال، لكن بعد هذه المقدمة أيها الإخوة والأخوات، في الفكر الإسلامي، في الثقافة الإسلامية، في الفهم الإسلامي، أن الهدف، أن الإنسان هو العامل الأساسي فيما يجري على هذه الأرض، والله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود من أجل الإنسان، وسخر كل ما في هذا الكون من أجل الإنسان، والحالة التي يكون عليها الإنسان الحالة النفسية والمعنوية والروحية والعقلية والفكرية هي التي تحكم سلوكه وسيرته وحياته وأقواله وأفعاله، وبالتالي يصنع هذا التاريخ. التاريخ يصنعه الإنسان، الأحداث يصنعها الإنسان، وكل ما يجري في مجتمعنا اليوم أو جرى طوال التاريخ أو سيجري إلى قيام الساعة هو صنع هذا الإنسان، مرتبط بإيمانه وكفره، بتصديقه وجحوده، بعدله وظلمه، بصلاحه وفساده. المسألة تبدأ من أين؟ من الإنسان نفسه، مش من الجبل، مش من الجغرافيا، مش من النهر والبحر، مش من الشمس والقمر والكواكب والنجوم، مش من الأشياء التي تحيط بنا. ما يحيط بنا الجغرافيا، الكون، قد تكون عوامل مساعدة مؤثرة. العامل الأساسي هو هذا الإنسان. عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى أن الأرض امتلأت فسادا ويربط ويتحدث عن السبب، ماذا يقول؟ بما كسبت أيدي الناس. الناس هن اللي بيخلوا في مجتمعهم في حياتهم عدل، وهم اللي بيخلوا في حياتهم مجتمعهم ظلم، هم اللي بيخلوا الصلاح، هم اللي بيوجدوا الفساد. الإنسان هو محور هذه الحياة وهذا التاريخ وهذا المجتمع وهذه الأحداث، وهذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مختارا. أولئك الذين آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته آمنوا به بملء اختيارهم وإرادتهم، وأولئك الذين قاتلوه في بدر وفي أحد وفي حنين قاتلوه بملء إرادتهم واختيارهم. ولا يستطيع أحد من الناس أن يأتي يوم القيامة ويحاج الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا رب، أنت تدخلني إلى جهنم بسبب أعمال لم أرتكبها بملء إرادتي، أنت الذي أجبرتني عليها. هذا ليس واردا على الإطلاق. الإنسان مختار فيما يفعل، مختار فيما يقول، مختار فيما يؤمن ويعتقد، مختار فيما يمارس وفي الطريق الذي يسلك ويسير فيه. الإنسان مختار، ولذلك لتتم النعمة الإلهية على الإنسان ولتكتمل الحجة الإلهية البالغة على الإنسان كانت رسالات السماء، كانت النبوات، كان الأنبياء وكان الرسل. هدف الأنبياء والرسل بشكل أساسي هو تعليم الإنسان، هداية الإنسان، تزكية الإنسان، تربية الإنسان. لأننا لو حصلنا على إنسان مؤمن طاهر صادق صاف زكي، هذا الإنسان ستكون حياته الشخصية حياة مليئة بالخير والصلاح، وستكون حياته الاجتماعية وانعكاس وجوده بين الناس انعكاس خير وصلاح. المسألة إذن هنا تبدأ وهنا تنتهي. وهذا الإنسان بالدرجة الأولى في أفعاله وفي أقواله وفي سيرته وفي اختياراته وأين يكون في هذا الصف أو في ذاك الصف، ينطلق مما يعتقد به، مما يؤمن به. الإنسان الذي يؤمن بالله سلوكه وحياته وسيرته تختلف عن الإنسان الذي لا يؤمن بالله. الإنسان الذي يؤمن بأن هناك آخرة حياته تختلف عن الإنسان الذي يعتبر أن الحياة كلها هي هذه الدنيا. ولذلك نجد بأن الإنسان الأول المؤمن بالآخرة يمكن أن يزهد في الدنيا، يمكن، ولكن الإنسان الذي يعتبر أن الحياة كلها من أولها إلى آخرها هي هذه الدنيا فقط، فلا يمكن أن نتوقع منه زهدا فيها، وإنما يجب أن نتوقع منه إقبالا عليها وتمسكا بها وحرصا شديدا حولها. هذه هي الحقيقة. أنت بماذا تؤمن؟ بماذا تعتقد؟ ما هي الأفكار والمفاهيم المترسخة في أعماقك هي التي تحركك؟ والله مثلا قد يكون إيمانك الوطني أو القومي أقوى من أي إيمان آخر، قد يكون إيمانك بعائلتك وعشيرتك أقوى من أي إيمان آخر، فتجد بأن الذي يؤمن بعائلته أو بعشيرته ينصر عائلته وعشيرته سواء كانت ظالمة أم مظلومة. ليش؟ لأنه هو بيعتقد هيك، هو بيؤمن هيك، هذا الإيمان مش نظري، مشاعره هيك، عواطفه هيك، نفسه هيك، روحه ودمه مشبع بهذه المفاهيم، ولذلك تجده يتحرك في هذا الموقع. إذن الإنسان في سيرة حياته كلها محكوم لما ينطلق، لما يحمله من مفاهيم ومن أفكار. لذلك حرص الإسلام على أن يزود الواحد منا الإنسان يعني بمجموعة المفاهيم الإيمانية الصحيحة عن الكون والحياة والإنسان والدنيا والآخرة لتستقيم حياة هذا الإنسان. ثم لا يكفي أن أصبح مؤمنا معتقدا في عقلي وفي نظري وفي فكري. الإسلام كان يركز دائما على وجوب أن يترسخ هذا الإيمان في أعماق نفس الإنسان. ممكن إنسان يصبح مؤمنا مسلما ولكن تبقى عاداته وتقاليده ومشاعره هي عادات وتقاليد ومشاعر الجاهلية، ما كان عليه في الماضي، يعني أن إيمانه لم يترسخ، أن هذه المفاهيم الإيمانية لم تتجذر في أعماق روحه ونفسه. الإسلام لا يريد منا فقط أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن الموت حق وأن البعث حق وأن القيامة حق. الإسلام لا يقبل منا فقط أن ننطق بهذه الكلمات أو أن نؤمن بهذه الكلمات في عقولنا، هو يريد منا أن تدخل هذه الكلمات إلى قلوبنا وأرواحنا وأعماق أنفسنا، وبالتالي نعيش، نتكلم، نقول، نفعل، نحارب، نسالم، نوالي، نعادي، نتصرف، نحب، نبغض على أساس هذه المفاهيم وهذه المعتقدات وهذا الإيمان. ومن هنا نجد الاهتمام القرآني بأن يزداد المؤمنون إيمانا، تنزل الآيات ليزداد المؤمنون إيمانا، لأنه حتى الإيمان هو درجات، مش كل الناس إيمانهم مثل بعض. القصص القرآنية التي تتكرر في القرآن ليزداد المؤمنون إيمانا، الامتحانات الإلهية للمؤمنين ليزدادوا إيمانا، الجهاد والمواجهة ليزدادوا إيمانا، الوفاء بالوعد الإلهي يعني الانتصار ليزدادوا إيمانا، هذا موجود في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يهتم بهؤلاء المؤمنين ليزيدهم إيمانا. لو قرأنا بعض الآيات على هذا الصعيد، يقول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله هو الذي يتكفل في هذه الزيادة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني تلاوة الآيات والاستماع إلى الآيات تزيد المؤمنين إيمانا. شوفوا الحصار، ولما رأى المؤمنون الأحزاب في واقعة الخندق عندما أحاطت قريش والقبائل المشركة واليهود بمحمد وأصحابه من كل جانب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المحنة تزيد هؤلاء المؤمنين إيمانا، وكذلك الطمأنينة والسكينة والنصر الذي ينزله الله على قلب عباده. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إذن المطلوب في مسألة ما نؤمن به أن لا يبقى هذا مجرد أفكار نظرية، مجرد كلمات، يجب أن يدخل في أعماق وجودنا وكياننا وحياتنا. ولذلك عندما نأتي إلى الأفكار الأساسية، دعانا الإسلام إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يجب أن يصبح إيماننا بالله إيمانا حقيقيا. من جملة ما دعانا إليه الإسلام هو الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان بيوم القيامة، أن هذه الدنيا التي نعيش فيها الآن هي دنيا محدودة، هي دنيا زائلة، كلنا سيموت، وكل هؤلاء المخلوقات يسيرون نحو الموت، وسوف يكون هناك عالم آخر وحياة أخرى. في تلك الدار، في تلك الحياة، في ذلك العالم هناك موازين مختلفة وقوانين مختلفة عن قوانين هذه الدنيا. في هذه الدنيا أنتم أحرار، تختارون ما تشاءون، تفعلون ما تشاءون، قد تصلي وقد لا تصلي، قد تؤمن برسول الله وقد تحارب رسول الله، قد تنصر الحسين وقد تجلس والعياذ بالله على صدر الحسين لتحتز رأسه. أنت حر في هذه الدنيا وتستطيع أن تفعل ما تشاء. أما في تلك الآخرة، في ذلك العالم، الحكم الحاكم هو الحساب ومنطق العدل الإلهي ورحمة الإلهية، والموازين توضع بالحق. ذاك العالم له موازينه وقوانينه وحساباته المختلفة عن هذا العالم. طيب، جاء الإسلام ليقول لنا آمنوا باليوم الآخر، لكن هذا الإيمان باليوم الآخر الذي طلبه منا الإسلام طلبه على قاعدة الإيمان بمختلف المفاهيم الإسلامية والإيمانية، يعني أن يترسخ هذا المفهوم فينا، بمعنى أن لا ننسى الآخرة. في كل قول يجب أن نتذكر بأن هذه الكلمة تدون وستعرض علينا يوم القيامة. في كل فعل نمارسه يجب أن نتذكر ونحن نقوم بهذا العمل أن عملنا هذا سيكتب وسيحفظ وسنجده حاضرا أمامنا يوم القيامة. في كل موقف نتخذه يجب ألا نغفل أن هذا الموقف سنحاسب عليه يوم القيامة. الإيمان الإسلامي باليوم الآخر يريد منا هذا، مش أنه والله نعم نحن المسلمون نؤمن بيوم القيامة، نحن المسلمون نؤمن بيوم القيامة عظيم، ولكننا نفعل أفعال غير المؤمنين بالقيامة. لم يكن هدف الأنبياء هو هذا. هدف الأنبياء هو أن يتعمق الإيمان باليوم الآخر في أنفسنا وعقولنا وقلوبنا إلى حد يحكم حياتنا وسيرتنا. واليوم عندما نأتي لنجيب على السؤال المتقدم، نحن نعرف بأن ما لدينا من مصائب ومن آثام ومن ظلم في هذا العالم قلت هو من فعل الإنسان، لكن لماذا يقدم الإنسان على المعصية، على الظلم، على العدوان، على الفساد والإفساد؟ لماذا يعتدي على الآخرين لماذا ولماذا ولماذا؟ لأحد سببين، يعني لأسباب، لكن هنا أركز على سببين. إما لأن هذا الإنسان لا يؤمن بالآخرة أساسا، وبالتالي هو يعتبر أن هذه الدنيا التي نعيش فيها هي كل شيء، وليس هناك من يحاسب ومن يعاقب ومن يثيب، وليس هناك جنة ولا نار. وطالما أن الدنيا هي الغاية، فإذن لا مانع من أجل أن يحصل على المال إن كان يحب المال، لا مانع من أجل أن يحصل على السلطان والجاه إن كان يحب السلطان والجاه، لا مانع من أجل أن يحصل على إشباع الشهوات إن كان يحب إشباع الشهوات أن يرتكب أي جريمة، فيقتل ويغش ويكذب ويسرق ويصنع الفتن ويظلم الآخرين إلى آخره. هذا واحد. إما أن يكون هذا الإنسان لا يؤمن بالآخرة أساسا، ولا بالحساب ولا بالعقاب ولا بالجنة ولا بالنار، فهو حر في هذه الدنيا يفعل ما يشاء وما تهوى نفسه وما يحلو له. وإما لا، في نوع ثاني من الناس، هو يؤمن بيوم القيامة، وإذا سألته يا أخي هل تؤمن بأن هناك قيامة وحساب وعقاب وجنة ونار؟ يقول نعم أنا أؤمن بذلك. ولكن هذا الإنسان الذي يعتقد بالقيامة في حياته في سلوكه في ليله ونهاره غافل عن القيامة، نسي يوم الحساب، نسي أن هناك قيامة. يعني الغفلة تجتمع مع الاعتقاد، الغفلة تجتمع مع الإيمان، النسيان يجتمع مع الاعتقاد. واحد معتقد ونسيان، معتقد وغافي عن هذا الأمر، هذا بيصير. اليوم مثلا الناس جميعا، الكافر والمؤمن والمشرك والمادي وكلهم يجمعون على حقيقة لا نقاش فيها. شو هي هاي الحياة؟ انه كل واحد منا حيموت. هل يوجد احد في هذا العالم يناقش في هذه الحقيقة؟ ابدا، الكل يسلم ويعتقد جازما انني ساموت. سمعتوا شي واحد قال انا بائي؟ ولكن عندما يعيش، عندما يأكل ويشرب، عندما يبيع ويشتري، عندما يعادي ويسالم، تجد أنه يتعاطى على أساس أنه من الخالدين في هذه الدنيا، من الباقين في هذه الدنيا. ما بيعمل حساب أنه هو بيوم الأيام ميت، ما بيعمل حساب أن حياته ستنتهي عند حد من الحدود. هنا الغفلة اجتمعت مع الإيمان ومع الاعتقاد، هو يعتقد بأنه سيموت في يوم من الأيام، ولكنه غافل عن هذه الحقيقة في حياته، فيعيش وكأنه خالد، يبيع ويشتري، يخطط، يضع المشاريع وكأنه باق في هذه الدنيا. المشكلة هنا المصائب والآثام والمظالم إنما تأتي من هنا، إما نتيجة الجحود والنكران والكفر بوجود يوم قيامة ويوم حساب وعالم آخر، أو نتيجة الغفلة والنسيان وتجاهل هذا اليوم وتلك الساحة، وإن كنا نعتقد بها على المستوى الفكري وعلى المستوى العقائدي. وهنا نصل في الحقيقة لنفهم ما جرى في يوم العاشر، عندما طرحت لكم في المقدمة المشهد وحاولنا أن نتساءل عنه، لكن لنركز الفكرة أكثر. لنقل أن المشكلة هي الغفلة عن القيامة، الغفلة عن اليوم الآخر. يقول الله عز وجل، يعني في ناس مصيبتهم في هذه الدنيا أنهم كانوا من الغافلين الناسين المتجاهلين. يقول الله عز وجل: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا